بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس سدى ولا تركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنزل إليهم الكتب وقفى على آثار المرسلين وختمهم بسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأنزل الله إليه هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم، هو الفصل ليس بالهزل، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. جعله الله مصدقا لما بين يديه من الحق، ومهيمنا عليه، وناسخا لكل الديانات السابقة. فكل الديانات السابقة إنما كانت ديانات مؤقتة في علم الله، تصلح لزمانها ومكانها، وليست صالحة لتطبيق الأبدي المستمر. فذلك من خصائص هذا الدين الذي هو الدين عند الله، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة خاتمة الأمم، وأخرها لتكون نهاية حضارة البشرية وتمام تقدمها وتطورها وازدهارها، فجاءت بعد أن خاضت البشرية كل تجاربها، وبعد أن طبقت ما أنزل إليها، وبعد أن حل بها ما حل من الأدواء والأسقام، وبعد أن حل بها ما حل أيضا من سخط الله وعقابه. فجاءت هذه الأمة هي آخر الأمم، خاتمة لحياة أهل الدنيا، وضمن الله لأهلها كل ما يحتاجون إليه، فأنزل إليهم هذا الكتاب المبين الجامع الذي هو تبيان لكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: تبيانا لكل شيء. وكذلك كمله بالسنة المحمدية التي هي تبيان للقرآن، لأن الله قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة السنة في التشريع، فقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والكتاب والسنة يتضمنان كل ما تحتاج إليه البشرية، ولكن ذلك ليس بأسلوب واحد كأسلوب القوانين الذي يراد له الوضوح والانطباق على النازلة كما هي، ويكون عرضة للتغيير والتبديل كلما جدت نوازل جديدة. فأسلوب الله في كتابه وأسلوب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته ليس كذلك، بل هو أسلوب مرن حكيم، يراعي الظروف ويسهل على الناس عبادة الله، ويسهل عليهم ظروف حياتهم كلها، ويحل لهم كل مشكلاتهم. وقد جاء القرآن متضمنا للمحكمات والمتشابهات، فالمحكمات هي أمه وجمهوره، وهي واضحات الدلالة، والمتشابهات هي ما تخفى دلالته، وخفاء الدلالة لله به حكمة، لأنه قد يتعلق بنوازل لم تأتي، فلو جاء حكمها مبينا موضحا لاستشكل الناس ذلك، لأنهم لا يتصورون تلك النوازل. فأحتاج إلى أن يكون في القرآن ما هو متشابه تخفى دلالته على بعض العصور، واحتيج في كل زمان إلى تفسير للقرآن يناسب ما تجدد من العلوم وما انكشف من المتشابهات. ولا يستغني أهل كل زمان عن تفسير للقرآن وشرح لغوامض السنة وبيان لما يستنبط منهما من الأحكام. وقد جعل الله لهذه الأمة الاجتهاد مشربا شاملا ونهرا كاملا، والاجتهاد هو استثمار لهذه النصوص وتنزيل لها على الوقائع بعد معرفة الوقائع، فلا بد فيه أولا من إدراك للوقائع ومعرفة من النصوص. فبإدراك الوقائع تتميز الفروق بينها، ويتميز ما لها من الضوابط والقيود وما تتوقف عليه من الشروط. وحينئذ يعرف الإنسان النص المناسب الذي يغطيها فينزلها عليه بمعرفته بالنصوص. وهذا الاجتهاد شرعه الله في كتابه، فهو داخل في التدبر، فإن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد وبينه، فقال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. وهذا الاجتهاد باب واسع، فهو استغلال لهذه النصوص واستثمار لها. فالنص يدل على المعنى من أربعة أوجه: الوجه الأول يدل عليه بمنطوقه، والوجه الثاني يدل عليه بمفهومه، والوجه الثالث يدل عليه بإشارته ومقتضاه وإيمائه، والوجه الرابع يدل عليه بمعقوله وهو القياس عليه، وهو أوسع هذه الدلالات. وقد جعل الله سبحانه وتعالى حياة الناس متجددة غير راكدة، فيتجدد فيها كثير من النوازل والوقائع وهي غير محصورة، مع أن نصوص الوحي محصورة، فلا يمكن أن يزداد القرآن بشيء بعد أن ختم الله تنزيله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تزداد السنة بحرف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصوص محصورة والوقائع والنوازل غير محصورة، فلذلك احتيج إلى اجتهادات الراسخين في العلم الذين أحال الله إليهم عند الجهل، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحال إليهم عند التنازع، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأحال إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنهم ورثة الأنبياء، أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فلذلك كان العلماء أمناء الرسل على كتبهم وعلى شرائعهم وعلى ما جاءوا به من الوحي، وكانوا ورثة لهم. وعلماء هذه الأمة مثل أنبياء بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله لهم نبيا، وإنه لا نبي بعدي. وكذلك بين أن علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل، فهم يحملون الكتاب ويضحون في سبيل بيانه ونشره والدعوة إليه، ويتلقون في سبيل ذلك ما يتلقون من المصائب والمشكلات والتهديدات كأنبياء بني إسرائيل، فقد قتلوا فريقا منهم وكذبوا فريقا آخر، كما قال تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. و الحق يستحق التضحية، فيستحق أن يضحي العلماء بدمائهم ورقابهم وبأموالهم وبحرياتهم وبكل ما يملكون من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل. وقد أخذ عليهم العهد بذلك، وأمروا بالبيان، فهذا العهد في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، كما قال تعالى: إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره أنه قال: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فأصبح من أمانتهم ومن دينهم ومن مهماتهم أن يلتمسوا الحق في كل نازلة وأن يبينوه للناس. وعلم الاجتهاد في الشريعة الإسلامية هو مثل الاقتصاد في علوم الدنيا، فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا علم يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، وعلم الاجتهاد في علوم الدين هو علم يمكن من خلاله تغطية النوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة. فنصوص القرآن محصورة، آياته بحسب بعض الأعداد 6236 آية أو 214 آية بحسب اختلاف الأعداد، وهذه هذا الاختلاف ليس فيه أي زيادة وإنما فيه اختلاف التقطيع فقط. وكذلك آيات الأحكام منه عدها كثير من أهل العلم 500 آية. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المروية عنه لا تصل أو لا تتعدى 300,000 حديث بعمومها بكل ما فيها من التكرار والاختلاف الأسانيد والصحة والصحيح والحسن والضعيف والموضوع. وأحاديث الأحكام منها كذلك لا تتجاوز 11,000 حديث على أكثر تقدير. وعلى هذا فإن النصوص محصورة. أما الوقائع فإنها تتجدد باختلاف أحوال الناس، فالناس كانوا أهل مجتمع بسيط وكان اقتصادهم بسيطا وكانت أمورهم الاجتماعية أيضا موافقة للفطرة، فتشعبت المدنية بهم وفتحت لهم خزائن العلوم وخزائن نواميس الكون وخزائن التكنولوجيا، وخالطوا الأمم وأصبح العالم كله بمثابة القرية الواحدة، فتجدد كثير من الوقائع. وهذه الوقائع هي التي تسمى في الاصطلاح بالنوازل، لأنها كأنما تنزل على الناس من علو فتصدمهم. وكان سلفنا الصالح يتربون على التحذير من الجسارة على الفتوى لأنها توقيع عن رب العالمين، والكذب على الله من أكبر الكبائر، فقد قرنه الله بالشرك، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا من الكذب عليه، وكذلك حذر الله من الكذب عليه. فكان كثير من سلفنا الصالح يتحامون الفتوى، فإذا جاءت نازلة أحالها المفتي إلى غيره يريد النجاة بنفسه. وقد جاء في الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم كثير من ذلك، وقد قال عمر: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة جدي والإخوة. وذلك أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه، وقد أخرجه أبو داود في سننه. وهو يقتضي أن الفتوى مسؤولية، وأن المفتي يتحمل أعباء بسبب هذه الفتوى ومسؤولية شرعية بسببها. وكان فقهاء المدينة إذا جاءت النازلة إلى أحدهم أحالها على آخر حتى تعود إلى الأول. وهذا الذي ربوا عليه من بعدهم، فمالك بن أنس كان من أحرص الناس على نشر العلم، وكان مع ذلك يخاف الفتياء خوفا شديدا، فقد سئل في مجلس عن 42 مسألة فقال: في 38 منها لا أدري. وكان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد قال أبو بكر بن دريد رحمه الله: من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: نصف العلم لا أدري. وذلك ليتهيب الناس القول على الله بغير علم، وليلا يتصدر لهذا الشأن إلا من هو أهله، كما قال أبو العلاء المعري: أرى العنقاء تكبر وأن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا. ومع ذلك فإنهم كانوا يتكلمون في نوازلهم التي تشد، لأنها مما يتعين عليهم. وقد ذكروا أن الإفتاء درجات، فمنه ما يكون مجرد تعليم، كأن يعلم الإنسان سائله فيقول له: هذه المسألة حقيقتها كذا، وقد ورد فيها الخلاف على كذا وكذا من الأقوال، والقول الأول دليله كذا، والقول الثاني دليله كذا، وهذا القول مردود بكذا وحجوج بكذا وهكذا، فيكون هذا من باب التعليم لا من باب الإفتاء، وحينئذ لا مسؤولية على المفتي في هذا الوجه. الوجه الثاني أن يختار له أرجح الأقوال لديه، فيقول: هذه المسألة فيها خلاف لكن أرجح الأقوال فيها كذا، وحينئذ مسؤوليته هي مسؤولية الترجيح لأنه رجح، ولكن تنتفي مسؤوليته عن الأقوال لأنه نسبها فذكر أن المسألة فيها خلاف. إذا كانت قد مضى فيها خلاف أو لها محامل يمكن أن تخرج عليها. ثم بعد ذلك الوجه الثالث أن يفتيه على مقتضى مذهبه، إذا كانت المسألة ماشية على قواعد مذهب معين فيقول له: مقتضى المذهب الفلاني فيها كذا، أو الرواية المروية عن الإمام كذا، ويمكن أن تحمل عليها هذه المسألة من باب التخريج، وهذا يسمى اجتهاد التخريج. أو إذا كانت المسألة على خلاف أيضا يأتي اجتهاد آخر وهو اجتهاد الترجيح، يرجح له أحد القولين لكن يكون ذلك داخل مذهبه. وهذه ليست للمتبصرين في الغالب، وإنما هي لمن يكون داخل مذهب واحد فيفتي داخل ذلك المذهب ولا يتعداه. وهذا الذي حذر منه عبد الله بن عبد الحكم صاحب مالك رحمه الله، فإنه قال لولده محمد حين جاء الشافعي إلى مصر: يا بني عليك بملازمة هذا الرجل، فما بينك وبين أن يضحك الناس منك إلا أن تخرج من مصر فتقول قال ابن القاسم. قال: فخرجت لبعض حاجتي إلى العراق فسئلت عن مسألة فقلت كان ابن القاسم فيها يقول كذا، فقالوا: ومن ابن القاسم؟ قلت: فقيه كان عندنا بمصر، فضحك الناس فتذكرت قول أبي. فيحتاج الإنسان حينئذ لا يخرج من بيئة ذلك المذهب وأن يتقيد به، ومع ذلك مسؤوليته فيه حين يفتي بما يرى أنه مرجوح، فلا يحل له حينئذ أن يفتي بالمرجوح المقابل للدليل، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح. ونحن متعبدون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبفهمنا نحن، لا بفهم أسلافنا الصالحين وأئمتنا المجتهدين، بل كل إنما يتعبد بحسب فهمه هو، ولن يسأل في قبره ولا يوم القيامة عما قال فلان من المجتهدين، وإنما يسأل عما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم على مستوى فهمه هو وعلى قدر إدراكه. والنوازل المتجددة منها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالأخلاق، ومنها ما يكون في حال السعة، ومنها ما يكون في حال الضرورة. وعندما تتخلف المجتمعات يكون أكثر نوازلها وخصومات أهلها في مسائل الطلاق والخلافات الزوجية، أو في مسائل الربا واستباحة الأموال. وقد تندر بذلك أحد فقهاء المالكية وهو ابن عاشر رحمه الله، فقال: يزهدني في الفقه أني لا أرى يسائل عنه غير شخصين في الوراء، فزوجان راما رجعة بعد بتة، وذيبان راما جيفة فتكاشرا. ومع ذلك حدد الله سبحانه وتعالى نطاق التكليف، وهو في نطاق المقدور عليه الذي يستطيع الإنسان أداءه، فقد قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فلا تكليف بالمحال ولا تكليف بما هو خارج عن الطوق، وإنما يكلف الإنسان فيما يدخل في طاقته واجتهاده وحضوره، وهذا الذي يستطيع أن يعمله، وما كان خارجا عن الطوق فإنه لا يكلف به. ولذلك إنما يكلف المفتي بما استوعب وفهم أن يفتي فيه، ولا يلزمه أن يوجد حلا لكل المشكلات ولا أن يسهل على الناس في كل الأمور، فليس ذلك داخلا في نطاق تكليفه. وقد ذكر أهل العلم شروط وجوب الفتوى، فقالوا: وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له، سائله خاف فوات النازلة، حتم عليه أن يجيب سائله. الشرط الأول أن يكون عارفا، فإذا كان جاهلا بالأمر فلا يحل له أن يفتي فيه، لأن ذلك من القول على الله بغير علم وقد سبق خطره. مكلف فغير المكلف خارج عن رقة التكليف أصلا، والأقلام ليست مشتغلة بالكتابة عليه أصلا. قد سأله مكلف، فإن سأله غير مكلف بالأمر أو غير معني به فإنه لا يجب عليه إجابته. عن الذي يجب له، عما يختص به هو، فإن سأله عن مسألة لا تتعلق به ولا بواقعه ولا يعيشها ولا هي من فقه بلده، فلا يجب عليه أن يجيبه في ذلك، لأنه متطفل وسائل عما هو خارج عن حاجته، فكأنه فضولي في ذلك. سائله خاف فوات النازلة، لا بد أن تكون النازلة مستعجلة، فإن كان الوقت فيها متسعا كالسؤال عن أمر يحدث بعد شهور، كالسؤال عن حكم الحج في الظروف الحالية، فيقال ننتظر حتى يأتي وقت الحج، ولا يجب على المفتي أن يفتي الآن سائله عن ذلك. سائله خاف فوات النازلة، حتم عليه أن يجيب سائله، هذا الذي يجب عليه أن يجيب سائله. وما دون ذلك إنما يكون في قبيل فرض الكفاية أو من قبيل الندب أو السنة في الفتوى فقط. والنوازل تنقسم إلى قسمين: إلى نوازل جديدة بالكلية يحتاج فيها إلى اجتهاد كامل الشروط مكتمل الأركان، وهذه هي الحدث الذي لم يحدث من قبل كواقعة كورونا الآن، فإن هذا الوباء العام الذي شمل أهل الأرض وعطلت بسببه المساجد والكنائس، ومنع الناس به من الحركة، وأغلق بسببه الحرمان والقدس، ويخشى به تعطيل الصوم والحج والعمرة، بهذه الصورة لا شك أنه نازلة جديدة لم تقع في التاريخ، في تاريخ هذه الأمة. ومنكر ذلك مكابر، لأنه يضرب في حديد بارد، فهذه واقعة غير معهودة في التاريخ. نعم حصلت وقائع كبيرة كمجيء التتار وكبعض الطواعين، لكنها لم تعم الأرض ولم تقتضي إغلاق المساجد على سطح الأرض، ولم تقتضي إغلاق الحرمين والقدس. وقد يغلق أحد الحرمين، الحرم المدني مثلا، قد يغلق في بعض الأزمات والأوقات، لكن لا يتعدى ذلك إلى الحرمين معا والقدس وكل المساجد في العالم. فإذا لا شك أنها واقعة جديدة، هذه الكلام فيها إنما يكون لمن يعرف الواقع بإشكالياته ويستوعبه بكل ما فيه بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبكل الضغوط العالمية فيه، يعرف العلاقات الدولية والاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية وقوانينها، ويكون كذلك عارفا بواقع المسلمين ومعاشهم واقتصادهم ونسبة المستورد منه والناتج المحلي والناتج القومي، ويكون مستوعبا للديون ولما يتعلق بالمؤسسات العامة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتأثير ذلك على الاقتصادات المحلية، بالإضافة إلى معرفة كاملة بواقع البلد الذي يحصل فيه هذا الأمر، وكذلك ما يتعلق بالأحكام وهل تكلم أحد من المجتهدين في هذا الأمر، وهل سبق أن حصل ما يشبهه أو ما يمكن تخريجه عليه، وهل ورد فيه نص. أولا يبحث بالنصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك بأقوال الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك في اجتهادات المجتهدين من العلماء ونقول المذاهب، حتى يستأنس بها وليست للاستدلال بل للاستئناس. وحينئذ سيكون المفتي الذي يتجاسر على إصدار الفتوى في النوازل الجديدة متحملا لمسؤولية عظيمة لا بد أن يستشعر خطرها وصعوبة موقفه بين يدي الله إذا تحمل فيها وزرا، إذا قال فيها بغير علم أو تجاسر فيها على شرع الله بغير حجة، وإذا استطاع المفتي أن يجد حلا موافقا للشرع أيضا فأجره عظيم في مثل هذه الحالة. ثم بعد ذلك النوع الثاني من النوازل ما يتجدد له ظروف وشروط وهيئات مما له أصل، فكثير من المسائل كان الناس يعيشونها على ما فيها في واقعهم، ثم بعد ذلك يتجدد لها في بعض البيئات بعض الضوابط أو بعض القيود أو تختلف فيها الأحوال. والأصوليون قد بحثوا هذا وأكثروا منه في بحث الاستصحاب، فاستصحاب الحال أنواع، ومنه استصحاب حال الإجماع أو ما يسمى بالخلاف في حال، فكل ذلك بحثه الأصوليون وناقشوه. فإذا تجدد الحديث في أمر ما، وكان ذلك الأمر قد وقع فيما مضى ولكن تغيرت ظروفه، تغيرت ظروف الناس، فحينئذ يمكن أن يجتهد المجتهد فيأتي فيها بجديد إذا كان صاحب إدراك وفهم واستيعاب، وقد ينكر عليه من لا يدركه، وقد يكون هو مخطئا أيضا في تصوره. وقد حصلت قصة من هذا للإمام يحيى بن يحيى الليثي صاحب مالك الليثي المصمودي، حين تجاسر أحدهم راعي بني أمية في الأندلس، فوطئ في نهار رمضان، فأفتاه يحيى بأنه لا يجزئ عنه بالكفارة إلا صيام شهرين متتابعين، فاستغرب العلماء في زمانه ذلك وقالوا إن كفارة الصيام شاملة للعتق وإطعام 60 مسكينا وهي مخيرة عند مالك، فكيف تفتيه بتعين الصوم عليه؟ فقال إن الكفارة إنما شرعت للردع، وهذا الأمير لا يردعه إلا ذلك. وعموما له مأخذ آخر، وهو أن المال الذي يمكن أن ينفق منه الأمير أو يعتق منه ليس ماله، إنما هو بيت مال المسلمين، ولا يرى هو أن يده يد أمانة عليه أو أنها منطلقة في التصرف فيه. فلذلك إذا كان الإنسان فقيرا وقويا وارتكب هذا الجرم في نهار رمضان، فإنه يتعين عليه حينئذ أن يصوم شهرين متتابعين، لأنه ليس لديه ما يعتق به ولا ما ينفق به، فتتعين حينئذ كفارة. وهذا النوع الإفتاء فيه أسهل من غيره، لكن الجانب الواقعي فيه أهم من الجانب الشرعي العام، معناه أن إدراك الواقع فيه وفهم ما يطرأ فيه من التصورات أهم من مجرد النقول السابقة ومن كلام الفقهاء في ذلك. وقد ذكر الشاطبي في الموافقات أن كل حكم شرعي إنما يؤله من قضيتين، قضية كبرى شرعية وقضية صغرى واقعية، فالقضية الكبرى الشرعية قل أن يقع فيها الخلاف، كمن صلى في بلادنا في موريتانيا مثلا إلى جهة الغرب فقال له إنسان هذه الصلاة باطلة لأنها إلى غير جهة الكعبة. فهذا هذه القضية قياس مؤلف من قضيتين، القضية الأولى قضية كبرى وهي أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة، وهذه لا خلاف فيها لأن الله قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والقضية الصغرى هي هل هذه جهة القبلة أم لا، هذه قضية واقعية يمكن أن يختلف الناس فيها ويمكن أن يستدل كل طرف لقوله لأنها اجتهادية. والساعة فيها حينئذ مطلوبة، وإذا حصل فيها الخلاف بين أهل العلم فقد قال الشعراني في الميزان إن الرخصة والعزيمة هما سور الشريعة، فاختلاف المجتهدين فيما بينهما توسعة، فإذا رأيت مجتهدا قال بالحرمة ورأيت في مقابله آخر قال بالإباحة فاعلم أن الذي قال بالحرمة قد اقترب إلى سور العزيمة، وأن الذي قال بالإباحة اقترب إلى سور الرخصة ولم يخرج من نطاق الشريعة بل بقي بين السورين. وهذا الكلام مهم جدا وإنصاف وعدل، فيحتاج الناس إليه في مثل هذه القضايا. وقد كان الناس في السلف في زمن السلف الأول يختلفون فيها اختلافا كثيرا، ومع ذلك لا يشدد بعضهم النكير على بعض. فروي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وهو القاضي أنه كان يقرر في مجلسه في العراق أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وعليه خروج النجس من أي مكان من البدن ناقض للوضوء إذا تفاحش، لأن العلة القاصرة هنا هي يكون النجس خارجا من أحد السبيلين فقط. فقال له قائل رأيت إن ذهبت إلى الحجاز فرأيت إمامه يصلي وساقه مجروحة تنزف دما أصلي وراءه؟ قال سبحان الله لا تصلي خلف مالك. ومقصوده أن مالكا يرى أن العلة القاصرة تصلح للتعليل، وهذا مذهب مالك والشافعي، فيريان أن النجس لا ينقض إذا خرج من البدن إلا إذا خرج من أحد السبيلين سبيل البول أو الغائط، إلا إذا سد، وتلك حالة نادرة والنادر لا حكم له. وكذلك روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن مسألة في تعليق الطلاق أو فأفتى فيها فتوى، فقال له الرجل كأنه يريد رخصة أرأيت إن ذهبت إلى حلقة المدنيين فأفتوني بغير ما تقول أأخذ بقولهم؟ قال سبحان الله ألا تأخذ بقول مالك؟ وحلقة المدنيين هي حلقة أصحاب مالك في العراق، فيها القاضي إسماعيل وفيها أبو مصعب بن الزهري وأصحابهما. وكان الخلاف بين الليث ومالك كبيرا، ومع ذلك كان كل واحد منهما يحترم الآخر، وفي رسائلهما والاختلاف في أمور الاجتهاد لا يفسد للود قضية. وقد كان الشافعي معجبا بشيخه محمد بن الحسن الشيباني، ومع ذلك خالفه وجادله في خلافه لمالك في كتابه الحجة على أهل المدينة، ولكن كان ذلك باحترام وتقدير وبيان، لأن الكل إنما يريد الحق ويطلبه، وكل يسعد بالدليل بحسب ما رزقه الله من ذلك وبحسب فهمه واستيعابه للنازلة وما وفقه الله له من الحلول فيها. وكان الشافعي رحمه الله يقول ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. قيل ولما؟ قال إن ظهر على لسان خصمي عرفت الحق ولم أفتن، وإن ظهر على لساني خشيت أن أفتن. وهذا من تمام تربيته وتزكيته لنفسه، فإنه يخاف أن يكون منتصرا لنفسه لا للحق، ويخاف على نفسه الإعجاب بها، فالعجب أصل كثير من أمراض القلوب. ومعرفة الإنسان للواقع ومعرفته للنصوص تقتضي منه أن يكون مؤهلا بحسب مستوى فهمه واستيعابه للفتوى بما يتجدد من النوازل، لا بد أن يدرك الإنسان التدرج الشرعي، فإن الشرع له أركان وأصول هي أصوله الأصلية، وهي ما جاء في حديث جبريل في تعريف الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهكذا. فهذه أصول لا بد منها، ولكن دونها فرائض أخرى ليست أصولا، ولكنها فرائض لا بد منها، ويأثم الإنسان بتركها في حال الاختيار. ودونها سنن مكملة لها لا يأثم الإنسان بتركها عامدا إلا اصطلاحا فقط. فالمالكية يرون أن بعض واجبات الصلاة التي ليست أركانا يسمونها بالسنن المؤكدات، وهي الثمان المعروفة التي يسجد لها سجود السهو، ولكن غيرهم يسميها واجبات غير أركان. ودون هذه المندوبات بدرجاتها المتفاوتة، ودون ذلك يأتي نطاق الإباحة ثم نطاق الكراهة على درجاتها: خلاف الأولى، وكراهة التنزيه، وكراهة الكراهة الأخرى، ثم كراهة التحريم، ثم بعد ذلك التحريم. والتحريم أيضا درجات، فمنه ما يكون في نطاق كبائر الإثم والفواحش، ومنه ما يكون دونها في نطاق اللمم وهو الصغائر. فإن الله قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وكذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن وراء كل هذه الأحكام مساحة أخرى تسمى مساحة الضرورة، وهي نطاق لا تدخله هذه الأحكام، بل الإنسان فيه مضطر لأمر لا بد أن يرتكبه، وهذا خارج نطاق التكليف، لأن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فما كان مضطرا إليه لا يدخل في نطاق التكليف، وحينئذ لا يقال إن هذا مباح وإنه واجب وإنه مندوب، بل يقال هو محل ضرورة، وإن كان في واقعه قد يثاب على ارتكابه كمن ارتكب الضرورة فأفطر في نهار رمضان أخذا بالرخصة المتعينة عليه حين خاف الهلاك أو شديد أذى، فلا شك أنه يثاب على ذلك. وقد جاء في الحديث: الطاعم الشاكر له أجر الصائم الصابر. وكذلك الأخذ بالرخص محبوب شرعا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فيكون ذلك من باب السنة أو المندوب، وهكذا على اختلاف الدرجات. والنوازل التي تأتي دائما يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما باختلاف مستويات عقولهم، لأن العقول هي التي يستوعب بها الإنسان أمر الواقع، وأيضا باختلاف التجارب، فإن من كان من أهل التجربة والإدراك لواقع الناس، ومن كان مطلعا على كثير من الفتاوى والنوازل في مختلف المذاهب، فإن ذلك يقوي ملكته في الاجتهاد في النوازل. والفقه بحر لا ساحل له، فلا نهاية له، والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي زماننا تشعب الفقه الآن إلى علوم كثيرة، ومنها علم النوازل، وقد أصبح مستقلا بالتآليف، وفي كل مذهب عدد من الكتب المختصة بالنوازل. ففي المذهب الحنفي كثير من الكتب المختصة بالنوازل، منها الفتاوي قاضي خان، ومنها الفتاوي المهدية، ومنها التترخانية، ومنها فتاوي ابن عابدين لدى المتأخرين، الكثير من كتب الفتاوي لدى الحنفية، فتاوي القاضي دماد، فتاوي كثيرة جدا من المؤلفات القائمة المطبوعة. وفي المذهب المالكي كذلك مؤلفات كثيرة في الفتاوي، منها كتاب فتاوي ابن رشد الجد، وهو مطبوع في 3 مجلدات، ومنها كذلك فتاوي الشاطبي مطبوعة في مجلد، ومنها ما يجمع فتاوي عدد من الناس كالمعيار المعرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب 13 مجلدا، وكنوازل المتأخرين وهي كثيرة جدا، منها ما يكون عملا لبلد معين أفتى المفتون فيه وقضى القضاة به فيصبح عملا لذلك البلد كعمل أهل قرطبة وعمل أهل فاس، وهو ما جرى به العمل. ومنها ما يكون لاجتهادات بعض المجتهدين بخصوصهم في نوازل معينة، وهذا الذي يشتهر بنوازل فلان، فلدى المصريين مثلا نوازل عليش الصعيدي التي تسمى فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، وفي بلادنا نوازل القصري ونوازل بن الأعمش ونوازل سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ونوازل بن متالي ونوازل عدد من المفتين في مختلف العصور جمعت نوازلهم فأصبحت كتابا يرجع الناس إليه، وبعضها نظم، فقد نظم العلامة محمد العاقب المايابة نوازل السيدي عبد الله، ونظم غيره عددا من النوازل. ومنها ما يكون ناشئا عن اجتهاد جماعي اجتمع الناس عليه وناقشوه، ومن ذلك المجامع الفقهية، ونوازلها تخرج في قرارات صيغة القرار وتطبع في مجلات المجامع الفقهية. وقد نظم فضيلة الشيخ السيد محمد الحمد المختار حفظه الله نوازل أو قرارات المجمع الفقهي الدولي الذي كان تابعا لمنظمة المؤتمر الإسلامي وقد سميت الآن منظمة التعاون الإسلامي. والمجامع الفقهية متعددة، كالمجمع الفقهي الهندي وكمجمع الفقهي السوداني وكإدارة الديانة في تركيا، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والمجمع الفقهي لعلماء الأزهر وغيرها. فهذه اجتهادات جماعية تصدر عنها نوازل وقرارات، وهذه القرارات تصبح أكثر مصداقية بحسب مصداقية الهيئة المخرجة لها. ومن ذلك مثلا فتاوي هيئة كبار العلماء في السعودية وفتاوي اللجنة الدائمة اللي افتى فيها وطبعت في مجلدات كثيرة وفي مجلة كبيرة. وفي المذهب الشافعي كذلك نوازل كثيرة، مثل فتاوي ابن الصلاح وفتاوي الإمام النووي، وعدد كبير من كتب النوازل لدى المتأخرين في المذهب الشافعي. وكذلك في المذهب الحنبلي مثل فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي متعددة، منها مجموع الفتاوي الكبير 37 مجلد، ومنها الفتاوى المصرية 5 مجلدات، ومنها الفتاوى الكبرى كذلك 5 مجلدات، ومنها الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية البعلي مجلد واحد في اختياراته فقط. وفي المذهب كذلك الحنبلي عدد من كتب الفتاوي والنوازل. فهذه الكتب كلها تسمى بكتب النوازل، ولم يكن لها من قبل تقعيد أو ضوابط مستقلة لفقه النوازل، وفي زماننا هذا وقع الاهتمام بذلك، فألف الطحان كتاب فقه النوازل، وألف الشيخ بكر أبو زيد أيضا رحمة الله عليه أجمعين كتاب فقه النوازل، وما زال محتاجا إلى أن يؤلف فيه كثير من المؤلفات لضبطه ولتحريره ولبيان الابتعاد عن الفتاوي الشاذة، ولبيان حال المفتين، لأنه كثر في زماننا هذا أخذ الفتاوي التي يطلب فيها الترخص من خلال جوجل أو من خلال المواقع، ونشأ في زماننا هذا بعض المواقع الخاصة بالإفتاء كموقع إسلام ويب، هو الشبكة الإسلامية في دولة قطر، وكموقع إسلام توداي الذي كان في السعودية يشرف عليه الشيخ سلمان العودة فرج الله همه وفك أسره، وكذلك موقع المسلم الذي كان في السعودية وكان يشرف عليه فضيلة الدكتور ناصر العمر فك الله أسره وفرج عنه، وكذلك موقع الشيخ المنجد فك الله أسره وفرج عنه، ومواقع لبعض الروابط مثل موقع رابطة العلماء السوريين وفيها كثير من الفتاوي، وموقع هيئة علماء فلسطين وفيها كثير من الفتاوي، بالإضافة إلى بعض غير المتبذهبين من الأئمة في زماننا والذين ألفوا بعض التآليف التي فيها ضبط لذلك كالإمام الشوكاني، وهو في الأصل كان زيديا ولكنه وصل إلى درجة الاجتهاد، ومثل ذلك أيضا الشيخ محمد رشيد رضا الشريف رحمة الله عليه، وفتاويه ونوازله تسمى فتاوي المنار، وذلك أنه كان رئيسا لمجلة المنار وكانت له دار اسمها دار المنار، فكان كل ما يطبع مما هو خارج من تلك الدار ينسب إليها، فتفسيره سماه تفسير المنار، وفتاويه سماها تفسير المنار، ومجلته سماها مجلة المنار. وهذه الفتاوي تتعرض لكثير من الوقائع والنوازل التي تجددت في زمانهم. ولم يعتني كثير من الناس في بعض المناطق بحصر هذه الفتاوي وإن كانت كثيرة الصدور، فالشيخ محمد المامي رحمة الله عليه ألف كتابا سماه صوف الكلاب، وذلك غاية التواضع، معناه أن من لم يجد كتابا يقرأه فليقرأ هذا الكتاب، وهذا أخذ من المثل المعروف أعوز الصوف من جز كلبا، وذلك أن أعرابيا مر على امرأة تجز كلبا فقال أعوز الصوف من جز كلبا، معناه أنها لم تجد صوفا أيا كان حتى احتاجت إلى صوف الكلاب، فسمى الشيخ كتابه صوف الكلاب. وهذا الكتاب خصه لنوازل أهل البادية وما يتعلق بهم من الأحكام، ولذلك يسمى أيضا كتاب البادية. وذكر في مقدمته أنه معاذ الذي رحم أصحاب الأعراف لما كانوا في رحمته يطمعون أن يجمع علينا أهل هذا القرن حرجين، أن يخلي عصرنا من المجتهدين وأن يمنع الفتوى في نوازلنا على أمثل المقلدين. وذكر أن الناس في زمانه قد انقسموا إلى قسمين، إلى قوم يزعمون أنهم أصوليون ومع ذلك لا يفتون في شيء من النوازل، وإلى قوم يزعمون أنهم فقهاء ومقلدون يأخذون بقول اللقاني نحن خليليون إن ضل خليل ضللنا، ومع ذلك لا ينفكون عن الإفتاء في كل أسبوع لا يمر عليهم 7 أيام إلا ويصدرون فتوى هي عبارة عن اجتهاد في نازلة شديدة. وأراد هو أن يتوسط بين الطرفين وأن يجمع بين القولين، وكتابه رائد في هذا الباب. وفي المغرب، في دولة المغرب أنشئت مجالس تسمى المجالس العلمية، في كل بلد يختار عدد من العلماء فيفتون أهل تلك المدينة أو أهل تلك البلدة وتصدر فتاويهم. وفي المغرب مجلس أعلى يجمع تلك المجالس كلها. وفي بلادنا الآن أصبحت لدينا هيئة دستورية تسمى المجلس الأعلى للإفتاء والمظالم، وقد كان لدينا فراغ كبير لأنه في أغلب البلدان توجد دار إفتاء كدار الإفتاء في مصر وفي ليبيا وفي تونس، و في كثير من البلدان توجد دار إفتاء، ولكن في بلدنا لا توجد دار إفتاء، فاحتيج إلى أن يسد هذا الباب من الناحية الرسمية. وما زالت ما زلنا في بداية الطريق، وهذا يحتاج إلى جهد كبير وإلى تجرد وإلى اختيار للطاقات الفاعلة المستوعبة. ولا شك أن هذا المجال ما زال يحتاج إلى خدمة كبيرة. ثم إن الضرورات التي تتجدد تضبطها قواعد فقهية كثيرة، منها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهي مبنية على ما ذكرنا في قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وعلى قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإن كثيرا من الناس يضطرون اضطرارا لأمر معين، وحينئذ إما أن يتعين عليهم وجوبا أن يفعلوا كالغاص الذي لا يصيغ غصته إلا بشرب الخمر ولا يجد ما يصيغها به غير ذلك فيتعين عليه ذلك، وإن ترك كان قاتلا للنفس. وكذلك الجائع الذي لا يجد ما يسد رمقه إلا جيفة فإنه يجب عليه أن يأكل منها. وهكذا إذا تعين، إذا كان الشخص جائعا ولم يجد إلا ما يسد به الرمق إلا بالغلول أو السرقة أو نحو ذلك تعين عليه ذلك. وقد يكون ذلك دون هذه الدرجة، وقد اختلف هل الضرورات تبيح المحظورات مطلقا أو يستثنى من ذلك الربا. قد رأى بعض أهل العلم أن الربا غير داخل في المحظورات التي تبيحها الضرورات، وذلك أن الله رتب عليه حربا فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولأن الربا في الواقع إنما هو أكل لمال الآخرين، وقد جعله الله ظلما من هذا الوجه. فلذلك قال الشيخ يحيى بن أحمد دفان رحمة الله عليهما: هل الضرورة الربا تبيح؟ فيه اختلاف العلماء صريح، وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح. والذي أراه أن هذا البحث في قضية الربا إنما هو لآكل الربا، اللي أقصد لموكل الربا، أما آكل الربا فهو مضطر كغيره من المضطرين، لكن آكل الربا ما الذي يضطره لأن يتعامل مع الآخرين بالربا؟ هذا الذي ينبغي أن يسد عليه الباب، حتى إذا قال ضرورة ولا أجد من يتعامل معي إلا ما أفعل لا يتاح له ذلك ولا تتاح له الفرصة فيه. وعموما لا بد من تحديد الضرورة، فالضرورة أصلها خوف الهلاك، هذا أعظم الضرورات، أن يخاف الإنسان الموت وقد وجد قرائن تدل عليه، فهو مضطر لما يسد به رمقه وما يحافظ به على حياته. هذا المقام الأول وهو أعلى الضرورات. ثم بعد ذلك هذا المقام الأول طبعا بيّن الله أن أصحابه يعذرون في الإكراه على الكفر، فقد قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه الدرجة العليا من الضرورات، يخاف الإنسان القتل أو الموت فيبيح له ذلك المحرمات، ودونها درجات أخرى. فدونها خوف شديد أذى كخوف فقد إحدى الحواس الخمس، أو خوف المرض الشديد الذي يقعد الإنسان عن المشي أو يعجز به أقصد عن القيام ببعض واجباته، فهذا أيضا ضرورة مبيحة لذلك أو موجبة له في بعض الأحيان. ثم دونها الخوف مرض دون هذا لا يخاف منه هلاك ولا شديد أذى، أو خوف استمرار مرض قائم أو تأخر برئه، فهذا يبيح التيمم في مقابل استعمال الماء غسلا ووضوءا ويبيح الفطر كذلك، ولكنه لا يوجبه، فلا يتعين على صاحبه التيمم ولا يتعين عليه الفطر، بل يجوز له ذلك فقط. فالضرورة منها ما يوجب ارتكاب المحظور، ومنها ما يبيحه فقط. وهذه الإباحة درجات أيضا، منها ما يصل إلى حيز الندب أو السنة، ومنها ما يكون في حيز المباح المستوي الطرفين. وكذلك الضرورات، منها ما يكون ضرورة للإنسان في خاصة نفسه، ومنها ما يكون متعديا كضرورة أهل البلد في استيراد البضائع والمواد الأساسية. فهذه ليست ضرورة شخصية لواحد منهم، وإنما هي ضرورة لأهل البلد، فلا يستطيعون استيرادها مثلا إلا عن طريق التعامل مع البنوك الربوية ونحو هذا. وكذلك قضية المصانع التي يحتاجون إليها حاجة ملحة. وقد ذكر أهل العلم أن الحاجية الكلية ينزل منزلة الضرورة، فأهل المقاصد قسموا حاجات الإنسان إلى ثلاثة: إلى ضروريات وهي أعلاها، ثم حاجيات وهي الوسط، ثم تكميليات وتحسينيات وهي أدناها. وجعلوا الضروريات في المقام الأول، وليست الضروريات كلها من قبيل الواجبات، بل فيها سنن ومندوبات، وليست كذلك حتى كلها في مقابل المحرمات، بل فيها ما يكون دون ذلك. فليس هذا الترتيب راجعا إلى الرتبة في الخطاب، رتبة الخطاب التكليفي، وإنما هو راجع إلى الأهمية في أصله. فمنه ما يكون حفاظا على الدين، ومنه ما يكون حفاظا على النفس، ومنه ما يكون حفاظا على العقل، ومنه ما يكون حفاظا على المال، ومنه ما يكون حفاظا على العرض، ومنه ما يكون حفاظا على النسل. وهذه الست هي الأصول. ولكن الحاجية الكلية ينزل منزلة الضرورة كحاجة أهل البلد إلى استيراد نوع من أنواع الأطعمة أو نوع من أنواع الملابس، فليسوا مضطرين إلى ذلك في أفرادهم، ولكن الحاجية الكلية ينزل منزلة الضرورة، فحينئذ يباح لهم هذا. ومثل ذلك دراسة التخصصات المختلفة، كخروج البنات في الأسفار من غير محارم لدراسة بعض التخصصات التي يضطر لها أهل البلد، فليست البنت مضطرة لذلك التخصص، ولكن أهل بلدها يحتاجون إليه حاجة كلية، والحاجي الكلي ينزل منزلة الضرورة فيبيح ذلك هذا الأمر. ولهذا هذا فروع كثيرة تتعلق به، لا يتسع المقام لشرحها. وهذه الضرورات التي تمر على الناس، منها ما يكون مؤثرا في العبادات، ومنها ما يكون مؤثرا في المعاملات، ومنها الذي يؤثره العبادات منه ما يكون متعلقا بالطهارة، وما يكون متعلقا بالصلاة، وما يكون متعلقا بالزكاة، وما يكون متعلقا بالصوم، وما يكون متعلقا بالحج، وما يكون متعلقا بالإيمان والنذور، وما يكون متعلقا ببر الوالدين والنفقة عليهما وعلى الأهل، ومنه ما يكون متعلقا بالجهاد والدعوة. فكل هذه تدخلها هذه الضرورات. ومنه ما يكون متعلقا بالمعاملات كالبيوع وكالأنكحة وكالإجارات ونحوها، ومنه ما يكون متعلقا بإقامة الحدود والأقضية ونحو ذلك. فكل ذلك، كل هذه الأبواب يدخلها فقه الضرورة. وواقعنا الآن بورود هذا الوباء الشامل الذي طبق البلاد والآفاق وترك هذا الأثر الكبير على الناس، أحوجنا إلى فقه النوازل، وإلى إفتاء في أمور جديدة هي نازلة نزلت بنا وواقع عشناه، وإلى البحث فيما تحله الضرورة أو توجبه من الأمور. فمنها مثلا ما يتعلق بالطهارة، فإن بعض الأطباء والممرضين والقائمين على علاج الناس والحراس الذين يمنعون اختلاطهم بالآخرين يلبسون لباسا واقيا، ولا يستطيعون نزعه في أوقات الصلاة، وإذا لم ينزعه لا يتطهرون، فيحل لهم ذلك
جمع مشتركتي الوقت، جمع تقديم وجمع تأخير، فيجمعون الظهرين مثلا جمع تقديم والعشاءين جمع تأخير إذا تيسر لهم ذلك. وبعض أهل العلم الآن يرى أن حالهم يكون يسوغ لهم أيضا أن يصلوا بلا طهارة، لأنهم كعادم الماء وعادم التراب، وهذا توسع ما دام الأمر لا يحوج إليه فلا أرى الوصول إليه. فهذه المسألة وهي انعدام الماء والتراب فيها خلاف كبير حتى في المذهب المالكي، وقد نظمه أحد الفقهاء فقال: ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يؤدي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. وقد علق عليه بعضهم فقال: أرى الطهر شرطا في الوجوب لمسقط، وشرط أداء عند من بعد أوجب ويحتاط باقيهم، ومن قال إنه لأصبغ شرط دون عذر قد أغرب. قد رد عليه أحدهم أيضا فقال: هو الحق لا إغراب فيه، ولم تراف عنه أبو بكر أبان وأعرب. وكذلك يقول أحدهم: وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه بوجه وكف للتيمم مطلبا. وقد زاد جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال: وإيماؤه للماء أولى، لأنه يرى الكل معدوما فصيره هبا. وهذا في الطهارة. ومثل ذلك أيضا في الصلاة، فإن المساجد أغلقت ومنع الناس منها، وكان المفروض أن لا تغلق المساجد ولا يعطل الأذان ولا الجمع ولا الجماعات، ولكن يكون ذلك باحتياط يقتضي منعا لتفشي الوباء، وذلك بأن يترك لكل مسجد جماعة قليلة كالإمام والمؤذن والفراش أو القائم على المسجد، ويصلون جماعة ولا يلزم تماسهم في الصف ولا تناظرهم ولا تقاربهم، فإن ذلك من مكملات الصلاة ومندوباتها فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم يرى وجوب ذلك اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله لا تسوون بين صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم ما لي على الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر، ولكن هذا القول يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعلى هذا ما كان من تمام الشيء فليس من أصوله ولا من أركانه، فليس ذلك من أركان الصلاة ولا من واجباتها، بل يكون مندوبا وسنة، فإذا أخيف منه انتشار الوباء والضرر منع. وكذلك منها طي فرش المسجد احتياطا لئلا ينتشر الفيروس على الفراش فتنقله الأرجل أو يسجد عليه الإنسان فيصل إليه، ويأتي كل إنسان بسجادته أو بما يستطيع السجود عليه من فراش بيته ويرجع به، فهذا مانع من انتشار الوباء ومحقق للمقصد الشرعي من أداء الجمعة والجماعات. وما دام ذلك ممكنا فلا يحل تعطيل المسجد ولا منعه من أداء وظيفته وواجبه، فإن الله قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكذلك تعطيل الجمع فهو خطر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وكذلك في الحديث الآخر: ألا هل يشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين، تأتي الجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها ثلاثا ثم يختم على قلبه بطابع النفاق. وتعطيل الأذان خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة: إذا نزلت بساحة قومي فأمهلهم حتى يدخل وقت الصلاة، فإن أذنوا فارتحل عنهم. فالأذان هو الذي يرفع حصانة البلد ويمنع الإغارة على أهله، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام. فإذا عطل ذلك قتل الناس عليه، وقد قال الناظم: إيقاع خمس في الندي فرض بكل بلد، سن بكل مسجد، ندب لكل أحد فيما روى ابن رشد.
أو فيما يرى ابن رشد. وإذا حيل بين الناس وبين المساهد بالكلية بالإكراه فإن ذلك لا يسقط عنهم مشروعية الجمعة، لأن الله أوجبها وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتبقى أحكامها حرمة البيع في وقتها، ويبقى أن مشروعيتها قائمة، وأنه لا يحل للإنسان القادر البالغ الذي هو مقيم صحيح ذكر التخلف عنها. ولذلك أفتيت بجواز أن يصليها بعض الناس في البيوت إذا وجدوا جماعة تقام بها الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، والشروط التي يذكرها الفقهاء كشرط الجامع المبني وكشرط العدد من الناس وشرط إذن السلطان وغير ذلك من الشروط لم يأتي بها أي نص لا من كتاب ولا من سنة، والشروط إنما تثبت بالنص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فلا شرط إلا ما شرطه الله في كتابه أو شرطه رسوله صلى الله عليه وسلم أو انعقد عليه الإجماع، ولا إجماع في هذه الأمور، بل إن الناس من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا وهم يصلون في المسجد الحرام في المطاف، ولم يكن المسجد الحرام مبنيا في العهد النبوي ولا عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الحسن ولا معاوية ولا ابن الزبير، إلى أن كان أول بناء فيه في أيام الوليد بن عبد الملك، وبعد ذلك بنى بعضه المهدي العباسي، ثم إنما أكمل بناؤه في عصر المماليك في وقت متأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أول جمعة في المدينة في بطن واد في حي بني سالم الحبلى في الطريق بين قباء والمدينة، وليس فيها إذاك مسجد، وإنما صلى بهم في بطن واد، فدل ذلك على عدم اشتراط الجامع. وقد روى الذهبي عن مالك أنه كان يصلي الجمعة في بيته في المدينة عندما لم يكن يأتي المسجد في آخر عمره بسبب جلده، حتى يقال إنه أصيب بسلس فكان يتورع من الذهاب إلى المسجد بذلك. وكذلك العدد فإنه لا يقوم عليه دليل، فكون النبي صلى الله عليه وسلم بقي معه يوم العيد 12 رجلا ليس دليلا على انحصار العدد في 12، وليس دليلا على مشروعية ذلك أصلا ولا مطلوبيته، بل هذا اتفاق حصل وليس إذنا بالمشروعية ولا أمرا بها. وكذلك كون أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه صلى بأهل المدينة بنقيع الخضمات من حرة بني بياضة وكانوا 40 رجلا كان يجمع بهم، فذلك لا كونهم كانوا 40 رجلا لا يقتضي انحصار العدد ولا أن الجمعة لا تصلى بأقل من ذلك. ولم يرد في هذا العدد أي شيء يركن إليه إلا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. وقد خص الله هذه الأمة بيوم الجمعة فشرفه وفضله وجعله أشرف أيام الأسبوع، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خص به الأمة فقال هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، وهذا اليوم لا يميزه عن سائر الأيام إلا صلاة الجمعة، الخطبة وصلاة الجمعة، فلو صليت الصلاة يوم الجمعة ظهرا لكان يوم الجمعة كيوم السبت ويوم الأحد وبقية الأيام، فلا يميزه أي شيء ما سوى ذلك. وقد نهينا عن إفراده بالصيام وإفراد ليله بالقيام، فإنما خص بإقامة الجمعة فيه، وتعطيلها فيه يقتضي تنازلا لنا، تنازلا لهذه الأمة عما خصها الله به من بين الأمم وعما شرفها به، ونحن لا نتنازل عما شرفنا الله به. وكذلك فإن 3 جمع تفوت الإنسان مقتضية لقسوة قلبه كما ذكرنا في الحديث السابق،
وإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن يخاف قسوة قلبه، فنحن لا ندري ما الله فاعل وإلى متى ينتهي هذا الحظر ومتى تفتح المساجد. الله أعلم كم يدوم هذا الحال من الوقت، وقد مضى علينا الآن هنا 3 جمع بعد إغلاق المساجد ونحن نصلي في البيوت، وفي بعض المناطق مضى عليهم 1 شهر كامل إلى الآن. فالله المستعان. ولما جاء الغرق إلى بغداد بفيضان النهر صلى الناس الجمعة في السفن كما ذكر ذلك أهل التاريخ. وعموما هذه نازلة جديدة، فالفتوى فيها لا يلزم أن تكون مروية في المذاهب ولا منقولة عنهم، ولكن المهم أن لا تكون خارجة عن إجماعهم ولا تكون مخالفة لنص قطعي، فلا نص في هذا الباب ولا إجماع. وكون الجمعة محتاجة أيضا إلى إذن السلطان، أرى أن الذين يقولون ذلك إنما يقصدون أصل التقري وأصل إقامة قرية الجمعة، أما بعد إقامتها فبعد وجود القرية فلا يحتاج إلى إذن، لأن الجمعة كسائر الفرائض فرضها الله، والفرائض لا يستأذن فيها أحد. ولذلك فرق المالكية بين الجماعة التي تتقرى بها قرية وهي الجماعة التي توجب الجمعة في الأصل وهي شرط للوجوب، وبين الجماعة التي تصح بها وهي 12 باقين مع الإمام لسلامها وهذه تصح بها الجمعة. فهذا الفرق بين الجماعتين، الجماعة التي تتقرى بها قرية ولم يحصرها في عدد، والجماعة التي تصح بها وهي 12 باقين لسلامها مع الإمام. وكل ذلك ليس عليه دليل، فما عليه أثارة من علم. وكذلك ما يتعلق بالدعوة في هذا الوقت فلا يحل تعطيلها، والناس محتاجون إلى تعليم، وقد جعل الله لنا هذه الوسائط ووسائل التواصل في هذا الزمان سادة مسد الاجتماع، فلذلك يجب استغلالها ويجب بيان الشرع فيها عن طريقها وتوصيل الشرع إلى الناس عن طريق هذه الوسائط، ولا تتوقف الدعوة بسبب حظر التجول أو منع المساجد وإغلاقها، بل يجب استغلال هذه الوسائل واستمرار المشاريع الدعوية وكذلك المشاريع الخيرية. فالناس توقفوا عن أعمالهم، والفقراء الذين كانوا يجدون لقمة العيش من خلال كدهم العملي توقفت أعمالهم، والموظفون كثير منهم في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم وتعطلت الشركات، وأهل الأسواق أغلقت أسواقهم، فمن أين للناس معاش؟ لا بد أن ينشط العمل الخيري في هذه الفترة، وذلك يقتضي وجوبا شرعيا لتنشيطه، وأن يبذل الناس فيه كل جهودهم، وبالأخص الذين اشتغلوا به من قبل كالجمعيات الخيرية والعاملين فيها، فيجب أن يبذلوا جهودهم في القيام بهذا الواجب الآن عن طريق هذه الوسائط ووسائل التواصل، وحينئذ يمكن أن يسدوا مسدا تحتاج الأمة إليه في رعاية الأسر والعناية بالمرضى والمحتاجين والفقراء والمساكين والأطفال. وفي بعض البيئات يكون المرض يتفشى في الكبار فيبقى الصغار لا عائلة لهم، وهذا لا شك أمر عظيم وأمر جلل. كذلك منها أن الذين ماتوا بهذا الوباء أعاذني الله وإياكم أحدثوا نازلة أخرى، وهي أن كثيرا من الأطباء يرون أن تغسيلهم وإزالة ملابسهم والدخول عليهم لتهيئتهم عرضة لأن تنتقل الفيروسات إلى ثياب الإنسان، وإلى يكون حينئذ عرضة لنقل العدوى أكثر من غيره. وإذا كان كذلك فإنما يعاملون بعد الموت كما كانوا يعاملون في الحياة، فيعاملون بتحفظ. وعلماؤنا قديما ذكروا ما تبيحه الضرورة من ذلك، ففي ما يتعلق بكشف عورة الميت ومس عورته
قال خليل رحمه الله: وله الإفضاء وإن اضطر، أي للغاسل الإفضاء، أي مباشرة جسد الميت عورة الميت إن اضطر لذلك. ويخرج على هذا أنه إذا عجز عن القيام بتغسيله وتكفينه على صورة كاملة فالمقدور عليه لا يسقط، والقاعدة الفقهية أن ما لا يدرك لا يترك. ويعبر عنها الحنفية بقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور. وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فيأتي الإنسان بالمستطاع ولو بصب الماء عن بعد وصب المعقمات، ثم بعد ذلك الأكياس المانعة للانتقال الفيروس وهي الأكياس البلاستيكية، لا حرج في تكفين الموتى فيها ولفها عليهم، وبعد ذلك يصلي عليهم المسلمون ويدفنونهم. ومن نوازل هذا أيضا أن بعض البلدان بلدان الكفر فيها عدد من المسلمين الذين ماتوا، فقررت بعض البلديات إحراق جميع الجثث الذين ماتوا بهذا الوباء، وهذا لا يضر المسلمين الموتى، ولكن على المسلمين أن يدافعوا عن جثثهم، لأن الإسلام فيه حق للإنسان قبل ميلاده وحق للإنسان في حياته وحق للإنسان بعد مماته، والدين الوحيد الذي يراعي حقوق الإنسان بعد الممات وقبل الميلاد. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنما يتكلم عن حقوق الإنسان الموجود، والإسلام يتكلم عن حقوق الإنسان المعدوم حتى قبل ميلاده وحتى بعد موته، فله حقوق في الإسلام، وهذه الحقوق لا بد من المطالبة بها ورعايتها. وإذا لم يتيسر ذلك فإن الشاة لا يؤلمها السلخ بعد الذبح، وحينئذ يصلي عليهم المسلمون صلاة الغائب، وحتى لو لم يعرفوا أسماءهم، فإذا عرفنا مثلا أنه في المدينة الفلانية من إيطاليا أو من إسبانيا مات العدد الفلاني من المسلمين، فإننا نصلي عليهم صلاة الغائب في أي بلد من البلدان، ويسقط فرض الكفاية بذلك. وكذلك منها الدفن، فإن الطيران توقف والنقل توقف، والمقابر في كثير من البلدان إنما تشترى لمدة محددة، فالمقابر في فرنسا تشترى مثلا لمدة 30 سنة، فيدفن فيها الميت وبعد 30 سنة ينبش قبره وتجمع عظام الموتى وتنقل. فنحن مضطرون الآن للدفن، ولكن إذا حان وقت النبش وكان الإنسان قادرا على نقل الميت أو حتى قبل وقت النبش نقله إلى مقبرة دائمة في أي بلد يمكن أن يدفن فيه كبلده الأصلي، أن يدفن فيه في مقبرة دائمة لا ينبش بها، فإن القبر حبس لا ينبش ولا يمشى عليه ما دام به. وكذلك من هذه النوازل في مجال الحج والعمرة أن شركات الحج والعمرة تعاقدت مع الناس ودفعوا لها بعض الأموال وبذلت جهدا واستأجرت أماكن في مكة والمدينة لإيوائهم، وتعاقدت مع شركات ودفعت لها أموالا، فتوقف النقل وأغلق الحرمان وأصبحوا في ضائقة شديدة. وهذه تحتاج إلى اجتهاد يراعي حقوق الجميع، فهذه كارثة مشتركة، فلا بد أن تعامل بنظر فقهي سديد يكون كالعول في التركة، فلا تحمل الجائحة على طرف واحد، بل تنزع بنسبة معينة جزء على الأفراد وجزء على الشركات الوسيطة وجزء على الشركات التي استأجرت منها، فهي كارثة ومصيبة على الجميع، فلا بد أن يتساووا في ضمانها وأثرها. وكذلك نسيت مما يتعلق بالصلاة أنه إذا أذن بالصلاة في مسجد كأمريكا مثلا وبعض المناطق التي أذن بالصلاة في المسجد لمجموعة قليلة لا تصل إلى 10 أشخاص، فيمكن أن ينقلوا الصلاة إلى الخارج كصلاة التراويح مثلا، وكثير من المسلمين لا يسمعون القرآن إلا في التراويح أو صلاة الجمعة،
والنقل إنما يكون عبر شاشات التلفزيون أو الشبكات عن طريق النت أو المذياع أو نحو ذلك. فإذا كان ذلك في منطقة قريبة لا يختلف فيها البث بقدر مؤثر فلا أرى مانعا من الاقتداء حينئذ، لأن هذا بمثابة الاقتداء بالصوت دون الرؤية، والصوت الذي يخرج من المكبر ليس هو صوت الإمام، وإنما المكبر يحول بواسطة الكربون الذي فيه يحول أصوات الإمام إلى إشارات قابلة للمغنطة، ثم الجهاز اللاقط الذي في البيت لديك هو الذي يحول تلك الأصوات تلك الإشارات الضوئية إلى أصوات مشابهة لصوت الإمام. فإذا كانت فترة التحويل قصيرة جدا بحيث لا يختلفان في الأركان فلا أرى مانعا من الاقتداء عن بعد بهذا الوجه. وإذا كان الفرق سيكون طويلا يشمل دقيقة أو نحوها مما يؤدي إلى اختلاف في الأركان كأن يركع الإمام ويرفع قبل أن يركع المأموم، فحينئذ لا أرى جواز الاقتداء بذلك، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وهو حاصل في توسعة الحرم، فإن التوسعة كبيرة جدا، والصوت الذي يصدر من الإمام يسمعه الإنسان ثم يسمع الصوت الذي يبث في المكبرات بعد فصل بعد لحظات يسمع ذلك الصوت، وبحسب هذا الفوت الذي هو بين مصدر الصوت الأصلي وبين الأصوات المشابهة بعد ردها رد الإشارات الصوتية أقصد إلى أصوات لا بد من مراعاة هذا الفرق. وكذلك من النوازل المتعلقة بهذا الأمر ما يتعلق بالإيجارات، فإن الأسواق أغلقت والمحلات أغلقت وهي مستأجرة بمبالغ كبيرة، فلا يمكن أن نحملها على المستأجرين مع أن القاعدة الفقهية هي التي تقول لزم الكراء بالتمكن كما قال خليل رحمه الله، فإذا سلم إليه المفتاح لزم الكراء وهو ما اتفق عليه بالأصل، لكن كان ذلك التراضي في وقت إمكان الوصول وإمكان التعامل، وإمكان التعامل في الأصل شرط للتعاقد، فمن شرط المعقود عليه إمكان تسليمه وتسلمه، فإذا كان معجوزا عن تسليمه وتسلمه لا يحل التعاقد عليه. وقد طرأ مانع من التسليم والتسلم أو مانع من الاستفادة وقبض كل شيء بحسبه، فحينئذ لا بد أن تحمل هذه الجائحة على الطرفين معا، فيكون ذلك بمثابة العول في التركة، كما إذا كانت الرؤوس أكثر من السهام فنعاملها بهذا التعامل، وحينئذ نجعل الجائحة على الطرفين معا كل بنسبته وبقدر مستواه. وأعلم أني أطلت عليكم وأن الوقت تأخر، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجموعة الإصلاح ويجمعنا، وأن يرزقهم أجمعين الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملهم كله خالصا لوجه الله الكريم، وأن يتقبل منهم ما قدموا، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم ويصلح لهم دينهم ودنياهم، وأن يرزقنا وإياهم الفهم في كتابه وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بنواصينا أجمعين لما يرضيه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يصلح ظواهرنا وسرائرنا، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، وأن يجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع هذا الوباء عن أهل الأرض جميعا، اللهم ارفع هذا الوباء عن المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. اللهم انا نسالك ان ترفع عن المسلمين البأساء والضراء والوباء والبلاء والغلاء. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم انك قلت في كتابك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقلت في كتابك وما ربك بظلام للعبيد. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم فاغفر لنا هذا الذنب الذي أصبتنا به بهذا البلاء، فإنك قلت وقولك الحق، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. اللهم ارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والضيق وتعطل السبل يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح مساجدنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وأحلل علينا أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وفرج همومنا وهموم المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.